ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، وهي مثل ما ذكر الشيخ من قواعد التعليم، يعني قاعدة نافعة في طريقة التعليم وكيف يعرض العلم على الناس. فذكر هذه القاعدة ولها جانبان مفيدان في التعليم، جانبان مفيدان في التعليم. الجانب الأول أن من حسن التعليم أن يذكر، أن تذكر المسائل المقصود تعليمها أولا إجمالا، تجمل في بداية الحديث ثم تفصل بعد ذلك، فيكون الإجمال، يكون الإجمال قبل التفصيل أنفع، لأنه أولا يحدث شوقا للمستمع لمعرفة التفاصيل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هي يحدث عنده إلماما إجماليا بالموضوع الذي سيكون الحديث عنه، فيجتمع الذهن على تمكن الفائدة وتمامها، إلى غير ذلك من الفوائد التي تحصل. وهذه طريقة أرشد إليها القرآن، يجمل أولا ثم يفصل، يجمل أولا ثم يفصل، وهذه طريقة نافعة في التعليم، وسيذكر الشيخ عليها بعض الأمثلة. الجانب الآخر وهو مفيد جدا أيضا في باب التعليم، التدرج، التدرج في البيان، وأن الأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى، من درجة إلى أعلى أو أنزل منها، إما إلى أعلى أو إلى أنزل بحسب المقام، بحسب المقام، لكن يكون هناك تدرج. يعني إذا تريد أن تبطل شبهة خصم، إذا تريد أن تبطل شبهة خصم فتذكر جوابا قويا في إبطال الشبهة، ثم إذا استوعب الجواب نقلته إلى جواب أقوى من ذلك الجواب، ثم نقلته إلى جواب أقوى منه، تكون هذه الطريقة أمكن في إبطال شبه الخصم. وسيأتي أيضا عند المصنف نماذج لهذه الطريقة. فإذا من طرائق التعليم أن يجمل ما يراد تعليمه أولا ثم يفصل، ومن طرائق التعليم أيضا أن يكون هناك تدرج، إما إلى أعلى أو إلى أنزل بحسب ما يقتضيه المقام. وذكر على ذلك أمثلة فيما يتعلق بالقسم الأول الإجمال ثم التفصيل. قصة يوسف بدأها الله عز وجل بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص، هذا إجمال، نحن نقص عليك أحسن القصص، اشتاقت النفس الآن إلى هذا الذي وصف بأنه أحسن القصص وتاقت لسماعه، فيأتي بعد ذلك التفصيل. ثم قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أيضا هذا إجمال مشوق. ثم بدأ التفصيل في السورة كاملة في قصة يوسف عليه السلام، كذلك في قصة أهل الكهف بدأ أولا بقوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا مجمل القصة ذكرت بهذا الاختصار والإيجاز، بعد ذلك فصلت، قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وفصل القصة. فيكون الإجمال قبل التفصيل أمكن في حسن الاستفادة وتمكن العلم وضبطه. كذلك قصة موسى لما قال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى قوله يحذرون، هذا مجملها، ثم وقع بعد ذلك التفصيل. وكذلك قوله ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأجملها ثم وقع بعد ذلك التفاصيل. فإذا هذه طريقة نافعة جدا في التعليم، أن يجمل العلم أولا ثم يفصل. يعني بعض المعلمين الناجحين إذا دخل على طلابه يقول عنوان الدرس اليوم كذا وعناصر الدرس كذا، العنصر الأول كذا، الثاني كذا، هذا الذي سنتحدث عنه في هذا اليوم. هذا يقول في دقيقة واحدة في أول الدرس. اجتمعت الآن أذهان الطلاب على معرفة الموضوع الذي سيكون الحديث عنه، وعرفوا أيضا عناصر الموضوع إجمالا، فأصبح الموضوع الذي سيدور حول الدرس عرف إجمالا، واشتاقت النفس إلى تفاصيله، ثم بعد ذلك تأتي التفاصيل. هذا أنفع، ودليل هذه الطريقة وشاهدها مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة، بخلاف من يأتي ويشرح مباشرة ولا يدري الطالب ما هو الموضوع، ولا يدري ما هي العناصر التي يحدثه عنها، فلا تتحقق الفائدة، ويكثر شرود الطالب وعدم استفادته من الدرس الملقى عليه. نعم.
قال رحمه الله: وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير، منها لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا، قال في إبطال هذا: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم، ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة. ثم ذكر قبحه فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال: إن يقولون إلا كذبا. وقال في حق المنكرين للبعث: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه. ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال: بل هم في شك. ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء. ثم انتقل منه إلى قوله: بل هم منها عمون، والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في ضلال مبين، قال: يا قوم ليس بي ضلالة. فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه، فقال: ولكني رسول من رب العالمين. ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك، وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته، فقال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك هود عليه السلام. وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه، ثم قال: إن هو إلا وحي يوحى، إلى آخر الآيات. وهو في القرآن كثير جدا، كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى مريم، وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها.
وهذه أيضا طريقة نافعة جدا في التعليم، التدرج والانتقال، إما أن ينتقل من الأعلى إلى الأنزل أو من الأنزل إلى الأعلى بحسب ما يقتضيه المقام وسياق التعليم. فهذه طريقة نافعة جدا في التعليم، وهي موجودة في القرآن مثل ما أشار المصنف رحمه الله تعالى وذكر على ذلك أمثلة. ومن الأمثلة التي ساقها رحمه الله إبطال الله عز وجل للقائلين اتخذ الله ولدا، قال في الإبطال: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فأبان أولا أن هذا القول لا علم لهم به، ليس مستندا على حجج علمية ولا على براهين علمية. هذه الخطوة الأولى في إنكار وإبطال قول هؤلاء. ثم انتقل إلى ما هو أعلى، قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي قولهم اتخذ الله ولدا. أولا قال ليس لهم علم، ثم انتقل إلى أعلى من ذلك، قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك وبيان شناعة هذه المقالة، قال: إن يقولون إلا كذبا. فلاحظ التدرج: ما لهم به من علم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أيضا في حق المنكرين البعث، أولا قال في الإنكار عليهم: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علم ضحل وقليل جدا. ثم انتقل إلى أعلى من ذلك في بيان شناعة ما هم عليه، قال: بل هم بل هم في شك، بل هم في شك أي في ريب. ثم انتقل إلى أشد من ذلك، قال بل هم منها عمون والعمى، آخر مراتب الحيرة، آخر مراتب الحيرة. كذلك في دعوة نوح عليه السلام، في دعوة نوح عليه السلام قال يا قوم ليس بي ضلالة، هذه الخطوة الأولى في بيان صدقه وصدق ما جاء به، قال يا قوم ليس بي ضلالة. ثم لما نفى ذلك من كل وجه أثبت الهداية من كل وجه، فقال ولكني رسول من رب العالمين. أولا قال ليس بي وليس، قال يا قوم ليس بي ضلالة، ثم انتقل إلى أعلى قال ولكني رسول من رب العالمين. ثم انتقل إلى أن هذا الذي عنده كله وحي من الله، أبلغكم رسالات ربي، فجاء الكلام متدرجا، ومثله أيضا ما جاء عن هود عليه السلام. الشاهد أن هذه طريقة جميلة في التعليم، ومن أيضا هذه الطريقة المثال الذي أشار إليه سريعا الشيخ في التعليم في قصة يوسف. أولا ذكر الله عز وجل الولد لزكريا في قصة، عفوا في قصة في سورة مريم، أولا ذكر الله عز وجل الولد لزكريا عليه السلام، والولد جاء لزكريا عن كبر، جاءه الولد عن كبر، وهذه أيضا عجيبة وآية. فلما ذكر هذا الجانب من العلم انتقل بعده في السورة نفسها إلى ما هو أعلى منه، وهو ماذا؟ مجيء الولد من أم بلا أب. أولا ذكر مجيء الولد من رجل مسن كبير السن، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، فمجيء الولد في هذه الحال عجيبة. لكن لما ذكر هذه الحال انتقل إلى حال أعجب من هذه الحال، وهي مجيء الولد من أم بلا أب، من أم بلا أب. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه. وآدم وذريته في هذا الباب على أقسام من أربعة، على أقسام من أربعة. القسم الأول من وجد من غير أم ولا أب وهو آدم، والقسم الثاني من وجد من أب بلا أم وهي حواء خلقت من آدم، والقسم الثالث من وجد من أم بلا أب وهو عيسى عليه السلام، وبقية ذرية آدم من أم وأب، من أم وأب. والله سبحانه وتعالى هو الخلاق وهو الوهاب وهو الرزاق وهو المدبر لهذا الكون. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، وهي مثل ما ذكر الشيخ من قواعد التعليم، يعني قاعدة نافعة في طريقة التعليم وكيف يعرض العلم على الناس. فذكر هذه القاعدة ولها جانبان مفيدان في التعليم، جانبان مفيدان في التعليم. الجانب الأول أن من حسن التعليم أن يذكر، أن تذكر المسائل المقصود تعليمها أولا إجمالا، تجمل في بداية الحديث ثم تفصل بعد ذلك، فيكون الإجمال، يكون الإجمال قبل التفصيل أنفع، لأنه أولا يحدث شوقا للمستمع لمعرفة التفاصيل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هي يحدث عنده إلماما إجماليا بالموضوع الذي سيكون الحديث عنه، فيجتمع الذهن على تمكن الفائدة وتمامها، إلى غير ذلك من الفوائد التي تحصل. وهذه طريقة أرشد إليها القرآن، يجمل أولا ثم يفصل، يجمل أولا ثم يفصل، وهذه طريقة نافعة في التعليم، وسيذكر الشيخ عليها بعض الأمثلة. الجانب الآخر وهو مفيد جدا أيضا في باب التعليم التدرج، التدرج في البيان، وأن الأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى، من درجة إلى أعلى أو أنزل منها، إما إلى أعلى أو إلى أنزل بحسب المقام، بحسب المقام، لكن يكون هناك تدرج يعني إذا تريد أن تبطل شبهة خصم فتذكر جوابا قويا في إبطال الشبهة، ثم إذا استوعب الجواب نقلته إلى جواب أقوى من ذلك الجواب، ثم نقلته إلى جواب أقوى منه، تكون هذه الطريقة أمكن في إبطال شبه الخصم. وسيأتي أيضا عند المصنف نماذج لهذه الطريقة. فإذا من طرائق التعليم أن يجمل ما يراد تعليمه أولا ثم يفصل، ومن طرائق التعليم أيضا أن يكون هناك تدرج إما إلى أعلى أو إلى أنزل بحسب ما يقتضيه المقام. وذكر على ذلك أمثلة فيما يتعلق بالقسم الأول الإجمال ثم التفصيل. قصة يوسف بدأها الله عز وجل بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص، هذا إجمال، نحن نقص عليك أحسن القصص. اشتاقت النفس الآن إلى هذا الذي وصف بأنه أحسن القصص وتاقت لسماعه، فيأتي بعد ذلك التفصيل. ثم قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أيضا هذا إجمال مشوق. ثم بدأ التفصيل في السورة كاملة في قصة يوسف عليه السلام، كذلك في قصة أهل الكهف بدأ أولا بقوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا مجمل القصة ذكرت بهذا الاختصار والإيجاز. بعد ذلك فصلت، قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وفصل القصة. فيكون الإجمال قبل التفصيل أمكن في حسن الاستفادة وتمكن العلم وضبطه. كذلك قصة موسى لما قال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى قوله يحذرون، هذا مجملها، ثم وقع بعد ذلك التفصيل. وكذلك قوله ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فأجملها، ثم وقع بعد ذلك التفاصيل. فإذا هذه طريقة نافعة جدا في التعليم أن يجمل العلم أولا ثم يفصل. يعني بعض المعلمين الناجحين إذا دخل على طلابه يقول عنوان الدرس اليوم كذا وعناصر الدرس كذا، العنصر الأول كذا الثاني كذا، هذا الذي سنتحدث عنه في هذا اليوم، هذا يقول في دقيقة واحدة في أول الدرس. اجتمعت الآن أذهان الطلاب على معرفة الموضوع الذي سيكون الحديث عنه، وعرفوا أيضا عناصر الموضوع إجمالا، فأصبح الموضوع الذي سيدور حول الدرس عرف إجمالا، واشتاقت النفس إلى تفاصيله، ثم بعد ذلك تأتي التفاصيل. هذا أنفع، ودليل هذه الطريقة وشاهدها مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة، بخلاف من يأتي ويشرح مباشرة ولا يدري الطالب ما هو الموضوع ولا يدري ما هي العناصر التي يحدثه عنها، فلا تتحقق الفائدة ويكثر شرود الطالب وعدم استفادته من الدرس الملقى عليه. نعم.
قال رحمه الله وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير، منها لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا، قال في إبطال هذا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم، ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة. ثم ذكر قبحه فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال إن يقولون إلا كذبا. وقال في حق المنكرين للبعث بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه. ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال بل هم في شك، ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء، ثم انتقل منه إلى قوله بل هم منها عمون، والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة، فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه، فقال ولكني رسول من رب العالمين، ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك، وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته، فقال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وكذلك هود عليه السلام. وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه، ثم قال إن هو إلا وحي يوحى إلى آخر الآيات، وهو في القرآن كثير جدا، كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى مريم، وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها.
وهذه أيضا طريقة نافعة جدا في التعليم، التدرج والانتقال، إما أن ينتقل من الأعلى إلى الأنزل أو من الأنزل إلى الأعلى بحسب ما يقتضيه المقام وسياق التعليم، فهذه طريقة نافعة جدا في التعليم، وهي موجودة في القرآن مثل ما أشار المصنف رحمه الله تعالى وذكر على ذلك أمثلة. ومن الأمثلة التي ساقها رحمه الله إبطال الله عز وجل للقائلين اتخذ الله ولدا، قال في الإبطال ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فأبان أولا أن هذا القول لا علم لهم به، ليس مستندا على حجج علمية ولا على براهين علمية، هذه الخطوة الأولى في إنكار وإبطال قول هؤلاء. ثم انتقل إلى ما هو أعلى، قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي قولهم اتخذ الله ولدا، أولا قال ليس لهم علم، ثم انتقل إلى أعلى من ذلك قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك وبيان شناعة هذه المقالة، قال إن يقولون إلا كذبا. فلاحظ التدرج، ما لهم به من علم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أيضا في حق المنكرين البعث، أولا قال في الإنكار عليهم بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم ضحل وقليل جدا، ثم انتقل إلى أعلى من ذلك في بيان شناعة ما هم عليه، قال بل هم في شك، بل هم في شك أي في ريب، ثم انتقل إلى أشد من ذلك قال بل هم منها عمون، والعمى آخر مراتب الحيرة، آخر مراتب الحيرة. كذلك في دعوة نوح عليه السلام، في دعوة نوح عليه السلام قال يا قوم ليس بي ضلالة، هذه الخطوة الأولى في بيان صدقه وصدق ما جاء به، قال يا قوم ليس بي ضلالة، ثم لما نفى ذلك من كل وجه أثبت الهداية من كل وجه، فقال ولكني رسول من رب العالمين، أولا قال ليس بي وليس قال يا قوم ليس بي ضلالة، ثم انتقل إلى أعلى قال ولكني رسول من رب العالمين، ثم انتقل إلى أن هذا الذي عنده كله وحي من الله، أبلغكم رسالات ربي، فجاء الكلام متدرجا، ومثله أيضا ما جاء عن هود عليه السلام. الشاهد أن هذه طريقة جميلة في التعليم، ومن أيضا هذه الطريقة المثال الذي أشار إليه سريعا الشيخ في التعليم في قصة يوسف، أولا ذكر الله عز وجل الولد لزكريا في سورة مريم، أولا ذكر الله عز وجل الولد لزكريا عليه السلام، والولد جاء لزكريا عن كبر، جاءه الولد عن كبر، وهذه أيضا عجيبة وآية. فلما ذكر هذا الجانب من العلم انتقل بعده في السورة نفسها إلى ما هو أعلى منه، وهو ماذا؟ مجيء الولد من أم بلا أب، أولا ذكر مجيء الولد من رجل مسن كبير السن، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، فمجيء الولد في هذه الحال عجيبة. لكن لما ذكر هذه الحال انتقل إلى حال أعجب من هذه الحال، وهي مجيء الولد من أم بلا أب، من أم بلا أب. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه. وآدم وذريته في هذا الباب على أقسام من أربعة، على أقسام من أربعة. القسم الأول من وجد من غير أم ولا أب وهو آدم، والقسم الثاني من وجد من أب بلا أم وهي حواء خلقت من آدم، والقسم الثالث من وجد من أم بلا أب وهو عيسى عليه السلام، وبقية ذرية آدم من أم وأب، من أم وأب. والله سبحانه وتعالى هو الخلاق وهو الوهاب وهو الرزاق وهو المدبر لهذا الكون،